إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن بواكير الخلاف الذي وقع بين الأصحاب في توجيه الأحاديث أو في ضبط ألفاظها ما وقع بين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في أحاديث الباب مع مجموعة من الأصحاب وعلى رأسهم ابن عمر، وكانت بعد وفاة عمر توهمه، وكذا من وافق عمر في الرواية في رواية الحديث كالمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري، وكان ابن عباس فطنا يسمع منها هنا ومنها هنا. وهل الخلاف حجة؟ لا، البرهان والحجة والدليل، والاحتجاج بالخلاف سمعة المفاليس. بعض الناس يتكلم في سؤال عن مسألة يقول فيها خلاف، طب فيها خلاف وإيش الجواب؟ إيش الجواب؟ سمعت شيخ الألباني رحمه الله يقول الذي يسرد الخلاف ولا يذكر الراجح حاله كحال من يجمع طرق الحديث ولا يعطي درجة الحديث، هل هو حسن صحيح ضعيف؟ طيب، خلاف واقع بين الأصحاب ولا محالة، والحمد لله على ذلك. ولولا أن الصحابة اختلفوا لكان خلافنا فيما بيننا أو كان خلاف من بعدهم ويلا وجحيما وعذابا. ولذا ثبت عن عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد رحمهما الله وهما من التابعين أنهما فرحا بما جرى من خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنهم لو لم يختلفوا واختلفنا لهلكنا، لو أننا اختلفنا وهم ما اختلفوا لهلكنا. فهذا الذي بين أيدينا من حديث الباب في التعذيب بكاء الميت الميت من بواكير الخلاف الذي وقع بين الأصحاب، لا يكذب بعضهم بعضا، كان الخلاف مخوما بأدب عال وبحسن ظن وعدم تكذيب، وإنما كان القول موجها على القول لا على القائل، كان النقد موجها على القول لا على القائل. فعائشة ما نقضت عمر ولا نقضت ابنه عبد الله ولا نقضت من روى الحديث، إنما نقضت الرواية التي روى، وكانت تقول ليسوا بكاذبين ولا مكذبين رضي الله تعالى عنها. قوى موضوع يعني جزم عائشة بنقد ما روى ابن عمر حادثة أخرى هي صرحت بها، وكان الأمر في آخر الدرس الماضي وقفنا عندها وتحتاج إلى زيادة تجلية. لما قالت النبي ما قال صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، إنما قال هذا في اليهودي هم يبكون والميت يعذب، هذا الذي سمعت. ثم تقوى عندها هذا بعموم الآيات ألا تزر وازرة وزر أخرى، وسمعت هي إن الميت يعذب وأهله وفي جنازة يهودي إنه يعذب وأهله يبكون عليه، فغلب على ظنها بتأييد الآية لمفهوم عام أن رواية ابن عمر إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إنما هو تحريف وسبق فهم لما سمعته هي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديثين، قال هذا وقال هذا. فهي لما سمعت رواية ابن عمر قال وهذا ابن عمر أخطأ ابن عمر. والنظير يضم للنظير، عندها مثل آخر ذكر في الرواية التي معنا وهي رواية حماد بن حسام الكوفي عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عنها رضي الله تعالى عنها، لما ذكر عندها أن ابن عمر يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه، فقالت وهلا أو قالت وهلا أي غلط ونسل. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه وإن أهله ليبكون عليه. إنه أي الميت ليعذب بخطيئته أو بذنبه أي الكفر. وهذا شك من الراوي عنها من عروة بن الزبير أو من دونه. وإن أهله ليبكون عليه بعد موته، يبكون عليه الآن، أهله يبكون عليه بعد وفاته وهو يعذب. ثم قوت توهيمها أو جزمها بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد وهل، قالت وهنا وقفنا في الدرس الماضي، قالت وذكر مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب يوم بدر، قالت وذاك مثل قوله، هذا الوهم كوهمه، وذلك مثل قوله مثل قول ابن عمر، مثل رواية ابن عمر فيما جرى معه صلى الله عليه وسلم يوم بدر. النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر قام على الحفرة التي حفرت لصناديد قريش ورموا فيها، ويسمى قليبا، قليب بدر حفرة بجانب المعركة ورميت فيها جيف الكفار المقتولين ببدر. تقول وفيه قتلى بدر من المشركين في هذا القليب، فقال لهم ما قال. قام النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له يا رسول الله أتنادي أناسا أمواتا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنهم لا يسمعون ما أقول. قيل له أتنادي أناسا أمواتا؟ قال إنهم لا يسمعون ما أقول. حديث البخاري أيضا، ورواية البخاري ما أنتم بأسمع لما قلت منهم. ما أنتم، إذن هو يخاطب من؟ يخاطب الكفار. طب هل يخاطب الكفار؟ الكفار يسمعون؟ لا نستطيع أن ننفي، لا نستطيع أن ننفي أنهم لا يسمعون بالكلية، ولا نثبت إلا المقدار الذي أثبته الشرع، لأن هذا غيب والعقل لا يعمل فيه، وإنما هو خبر، خبر محض، والخبر يحتاج إلى تصديق الخبر. وموضوع سماع الأموات من الأحياء مثلا كتب فيها مؤلفات، مثلا فيها خلاف شديد بين أهل العلم، لكن لا نستطيع أن ننكرها، ولا سيما هذا الخطاب، وله نظائر، له نظائر كما سيأتي. لكن الأهم الآن لإخواني الحضور أن يفهموا ما هو الخلاف بين عائشة وبين ابن عمر، وما هي الرواية التي روتها ابن عمر، وكيف وجهتها، كيف فهمتها، وكيف كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يروي وماذا يريد. رواية ابن عمر ظاهر، ولا سيما رواية الإمام البخاري ما أنتم بأسمع لما قلت منهم، إذن هم يسمعون وهم أسمعوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جيف في ذاك القليب، هم أسمعوا لسماع من سماع أصحابه ممن هم أحياء حوله. هؤلاء كفار أسمع ممن أسمع؟ ممن حول النبي صلى الله عليه وسلم من الأحياء من الأصحاب رضوان الله تعالى عليه. اسمع ماذا تقول عائشة، قال فقال لهم ما قال، قال إنهم ليسمعون ما أقول. تقول عائشة وقد وهل أيضا، عائشة تقول ابن عمر حتى في هذا الحديث غلط، أنا أغلطه في حديث الموتى لأني أعهد بلوت عليه الخطأ. لذا دائما في علم التخريج لما نجد وهما في رواية نعلقها لمن بلونا منه خطأ، لا نعلقها لثقة، لا نعلقها بثقة، نعلقها بمن بلونا عليه الوهم والخطأ. ولعلنا ننظر في أوهام بعض الرواة، بعض الأوهام في الرجال وبعض الأوهام في الألفاظ، وحينئذ يصبح الفرد يعني الحق الوهم بما عهد منه. تقول إنما قال عائشة، تقول الحادثة صحيحة، عائشة لا تنكر الحادثة، لكن عائشة تنكر رواية وألفاظ ابن عمر التي رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة. تقول ما قال هكذا، قال إنهم لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. الآن لما ماتوا وانتقلوا لحياة أخرى وصار هناك حياة فيها عذاب وفيها سؤال، وجاءهم ملك الموت قبل قبض الروح، قال إنهم الآن أي بعد وفاتهم لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق، أي أن التوحيد الذي كنت أدعوهم إليه إنما هو حق وصدق. فرأوا الآن جزاء تنكرهم للتوحيد، رأوا العذاب وشاهدوا العذاب. قال ما النبي قال إنهم لا يسمعون ما أقول، هذا وهم، هكذا كان يرويه ابن عمر، هذا وهم تقول عائشة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنهم لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. كأن عائشة رضي الله تعالى عنها تنفي أصل سماع الأموات من الأحياء، هم بعد وفاتهم وانتقالهم لدار البرزخ علموا أن الذي كنت أقوله حق، لأن الملائكة جاءت فسألتهم وعذبتهم، فبعد العذاب لا ينفع الإيمان، لا ينفع الإيمان، فعلموا أن الذي كنت أقوله حق بعد فوات الأوان. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى، أيضا احتجت ولا تزر وازرة وزر أخرى، احتجت إنك لا تسمع الموتى، واحتجت وما أنت بمسمع من في القبور. يقول الراوي عنها حين تبوأوا مقاعدهم من النار، أي علموا حقيقة صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلوا منازلهم من النار، قال وما أنت بمسمع من في القبور. يقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار، ابن عمر كله سماع الموتى ثابت، ودلت أدلة شرعية لابن عمر، هذا من عندنا من كيسنا، ورواية ابن عمر للحديث على ذاك النحو ليس أمرا منكرا، ففي المتفق عليه أن الميت يسمع خفق نعال من يدفنه حين يولون عنه. ونحن نقول للأموات السلام عليكم أهل الديار من السابقين، ونحن إن شاء الله بكم لاحقين، فلولا هذا السلام أنهم يسمعون ما قلناه أبدا. وأما قول الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى، قول الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، هذا ليس نفيا لأصل السماع، وإنما هو نفي لنوع من أنواع السماع، وهو وما أنت بمسمع من في القبور سماع قبول وسماع امتثال، ليس بذلك محمد أن تسمعهم على وجه يمتثلون ويقبلون دعوتك. إنك لا تسمع الموتى سماع قبول، وهذا مثل قول الله عز وجل للكفار وهم أحياء، الله يقول عن الكفار ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن هم لا يسمعون سماع امتثال. طب الكافر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه كان يسمع الصوت، يسمع، لكن هل يقدر أن يمتثل؟ ما يقدر. فالله يقول أيضا، يقول عن الأحياء، الله يقول عنهم ولو علم فيهم خيرا لأسمعهم، إذن ما سمعوا، كما قال الله عن الكفار لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني هم يملك القلب لكن لا يملك وظيفته، هو يملك الأذن والعصر السمعي وكل ما يعني ما قضى الله فيه وقدره في خلقته بأن يصل الصوت إلى أذنه لكن لا يمتثل. يعني مثل واحد عنده سيارة اشترى سيارة يقضي أغراض البيت وكل ما سأل عنها السيارة وجد الأولاد مخذينها وطلعين عبوها مرة ومرتين وعشرة وعشرين بعدين بقول أنا والله ما عندي سيارة. عنده سيارة ما عنده سيارة كلام صحيح؟ صحيح كلام صحيح. هو عنده سيارة ما عنده سيارة، عنده قلب وعنده قلب، لهم قلوب لا تقولون بها، القلب ما استخدم فيما خلقه الله من أجله، لا قلوب لهم، الله ينفي وجود القلوب. طب لهم كافر والمؤمن لو فتشت عن قلبي له قلب، طب له سمع له سمع، والمؤمن له سمع له سمع، لكن سمع الامتثال حضور السيارة التي تقضي المآرب مش موجود، بس السيارة بذاتها موجودة، فهم يسمعون ولا يسمعون. فنفي السمع وما أنت بمسمع من في القبور أي سماع إيش؟ سماع امتثال، سماع هداية، سماع استجابة. فهذا السماع هذا منفي عنه، هذا ليس عند الكفار البتة. ولذا قال حين تبوأوا مقاعدهم من النار، فعائشة رضي الله تعالى عنها مع ابن عمر يتفقون في الحادثتين ولكنهم يختلفون في ضبط الألفاظ وفحوى القصتين، فيها ما يشير بدلالة اللازم إلى صحة رواية الحديث بالمعنى، شريطة ألا تغير ألفاظه على وجه يخرج عن مراد قائله. يعني العبرة بالمراد، فالألفاظ التي وقعت لعائشة أسعفتها أن تجعل الحديث في معنى، والألفاظ التي وقعت لابن عمر والمدار على معنى آخر أسعفه أن يحمل، والمدار على التدقيق فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف بين الصحابة، خلاف فهم، خلاف ضبط اللفظ، خلاف ليس فيه اتهام، خلاف لا بد أن يقع، ولا سيما مع الوسائط. الآن لما الأحاديث تبلغنا بالوسائط، فوجود الوسائط تختلف الألفاظ، مع اختلاف الألفاظ كل يؤدي المعنى الذي أراده. وهذا سبب كبير من أسباب اختلاف الفقهاء، سبب كبير. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي دب راكعا خارج الصف ومشى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. بعض الحفاظ قال لا ما قال ولا تعد، قال ولا تعد ما تركض، لا تعد ممنوع تدب مرة أخرى، ولا تعد يجوز لك أن تدب مرة أخرى ولكن لا تسرع، لا تسرع. خمس يقتلنا في الحل والحرم، خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرم، خمسة المسمى في الحديث، خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرم، فكل فاسق يقتل وليست الخمسة فقط، وهكذا. يعني أحيانا تشكيل الكلمة لها أثر في المعنى. ولذا الخلاف لا بد منه، ولا بد أن تتسع القلوب للخلاف الذي له حق من النظر. هذا النوع من الخلاف خلاف فقط، يعني يكون فيه سعة صدر ويكون فيه نقاش، ولا يكون فيه إنكار ولا فيه ارتفاق صوت ولا فيه يعني تضليل من وقع منهم الخلاف. طيب، مسلم رحمه الله تعالى ترتيب الحديث جاءت بطريقة غريبة، ذكر حديث لأحاديث وختمها بأحاديث تدل على أنه يؤيد ما كان يرويه ابن عمر وعمر رضي الله تعالى عنهما. نسمع ونركز، ونحن الآن في أواخر أحاديث الباب في لنرجع إن شاء الله تعالى في مجلسنا هذا أو في المجلس القادم لشرح كلام الإمام النووي على حديث الباب. نسمع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد بمعنى حديث أبي أسامة، وحديث أبي أسامة أتم.
إذن الحديث المعروف الإسناد الكوفي الشهير كثير ترتاد في صحيح الإمام مسلم أبو بكر بن شيبة عن وكيع عن هشام عن أبيه عن عروة، هذا السند معروف، ومراد مسلم هنا متابعة وكيع لأبي أسامة. وما ساق لفظ وكيع ما ساق لفظ وكيع وإنما ساق لفظ أبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي في روايته عن هشام. قال بمعنى حديث أبي أسامة، قال وحديث أبي أسامة أتم، حديث أبو أسامة السابق لفظ طويل السابق أتم أطول. طب نأخذ لفظ وكيع، بل نأخذ لفظ ابن أبي شيبة، يعني ابن أبي شيبة شيخ الإمام مسلم الذي أكثر عنه في صحيحه فروى له 1540 رواية صحيح، يروي هذا الحديث في مصنفه برقم 12125. اسمع ماذا في مصنف ابن أبي شيبة، يقول ابن أبي شيبة: حدثنا وكيل حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: ذكر لها حديث ابن عمر أن الميت لا يعذب ببكاء الحي، فقالت: وهل أو وهل أبو عبد الرحمن كما وهل يوم قليب بدر، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يعذب وإن أهله ليبكون عليه. هذا لفظ ابن أبي شيبة. طيب الآن لما مسلم قال بمعنى حديث أبي أسامة بالمعنى، قال وحديث أبي أسامة أتم أطول، هذا حق ولا لا؟
نعم
حق. ما ذكر، قال وهل كما وهل في حديث قليب بدر، فابن أبي شيبة أو وكيع كان يروي الحديث بإيش؟ بإيجاز. فمسلم رأى أن سياق اللفظ ولا فائدة فيه، يعني اللفظ السابق يغني عنه، تفصيل السابق يغني عنه، فاستفاد منه عدم تفرد الرواية عن هشام، وأن هشام بن عروة روى عنه أكثر من واحد هذا الحديث، واكتفى بالسياق التام، السياق الذي يعني فيه غنية. وبعد هذا ذكر رضي الله تعالى عنه طرق أخرى لحديث عبد الله بن عمر، وفيها ذكر يعني عجل لعائشة رضي الله تعالى عنها. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها.
طبعا مراد الإمام مسلم في هذا الحديث متابعة عمرة لعروة، فعمرة في هذا الحديث بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرار الأنصاري هي التي روته عن عائشة رضي الله تعالى عنها. الإسناد اللي معنا مدنيون إلا قتيبة بن سعيد وهو من بلخ من العراق ثقفي، مالك مدني، عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، أبوه اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد، فأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مدني أنصاري خزرجي يروي عن عمرة أنصارية من سلالة الصحابي الجليل سعد بن زرارة، هي التي ترويها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ذكر لها أن عبد الله بن عمر، وقلنا في الدرس الماضي أن الذي ذكر لها إما عبد الله بن عباس وإما ابن أبي مليكة، لا نقول إما، بل الذي روى لها ذلك الاثنان معا، يعني بلغ عائشة الخبر من جمع، لكن الذي نجزم به من خلال الروايات التي معنا أن الذي بلغها عبد الله بن عباس مرة في مجلس، وابن أبي مليكة في مجلس آخر. ذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت لا يعذب ببكاء الحي، هو لا يقول هذا من عنده، وإنما يقول هذا لما يقول الصحابة فلان يقول، يعني في روايته. ولتارة بعض الرواة رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يقول يعني في مجالسه في تحديثه في مجالس علمه في مثل هذا القول، حتى لما الصحابة يقوله هذا غيب، والصحابي إذا قال شيئا يخص الغيبة فهذا له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي إذا كان في أمر غير معقول المعنى، في أمر غيبي من شرط الساعة من عذاب القبر الجنة النار ولم يعرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب، وقول الصحابي في أسباب النزول وليس كما قال الحاكم في معرفة علوم الحديث في التفسير، قول الصحابي في التفسير ليس له حكم الرفع في تفسير الآية، الصحابي قد يفسر آية بالعربية لأنه عربي يحفظ أشعارا فيها، لكن قول الصحابي في أسباب النزول، القرآن نزل على قلب من؟ على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أن صحابيا قصة فيها ذكر لأسباب النزول ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم البتة، فذكر الصحابي شيئا في أسباب النزول له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، كل أقوال الصحابة في أسباب النزول لها حكم الرفع. وهذا مذهب إمامي الدنيا البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال إن الميت يعذب بكاء ما قال صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الباب أولا السياق، ثانيا فحوى الكلام ومعناه كله يدل على أن المراد الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة قالت مستدركة يغفر الله لأبي عبد الرحمن، جميل لما تدعو تستدرك على أخيك تقول غفر الله لك، ما أجمل هذه الأدب، قبل الاستدراك تستغفر له. أما هذه أما الاستفتاحية، إنه لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بروايته هذا الحديث، ولكنه نسي وأخطأ شك من عروة أو ممن هو دون عروة، يعني قالت عائشة نسي أو قالت أخطأ، وممكن عائشة تقول نسي وأخطأ. إيش الفرق بين النسيان والخطأ؟ النسيان تكون ذاكر ولكن تسلك وهل، فعكس النسيان الذكر وعكس الخطأ الصواب. فإذا استقر الأمر في نفسك على وضع يخالف الحقيقة فهذا هو الخطأ، وأما إذا لم يستقر ولكنك نسيت أطلقت كلاما وأنت لا تقصده هذا كلام نسيان. طبعا للخطأ في الحادثة التي نتكلم فيها هي للخطأ أقرب منها للنسيان، ابن عمر ينطق يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي خطأ أقرب منها للنسيان. ولذا الظاهر والله تعالى أعلم أن الشك من عروة، وهي قالت أخطأ والشك من عروة، ومثل هذا التماس العذر لأهل الفضل ولأهل العلم عند مجانبتهم للحق أمر من شيم الكبار ومن الآداب التي ينبغي أن تراها. لو قيل لك شيخك أخطأ تقول غفر الله له أخطأ، وطيب ترفق العبارة تقول أخطأه نسي، أخطأ بعله نسي، هذا من الأدب، ولكنه نسي واخطأ. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية أي ميتة، مر النبي على يهودية وكان في طاقة الحياة يبكى عليها، ما بابن من يبكى عليها لكن الذي يبدو يبكي عليها أهلها، فقال صلى الله عليه وسلم إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. يقول ابن عمر إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها بسبب كفرها لا بسبب بكائهم عليها، لا بسبب بكائهم عليها. كثير من نسخ صحيح مسلم وقف وانتهى الباب هنا، وما بعده يتبع الباب الذي بعده، باب التشديد في النياحة، لأن الحديث حديث الآتية فيها التشديد في النياحة. ولا حب إلي أن يبرم، لا هذا ولا الذي بعده، ولا حب إلي أن يذكر حديث المغيرة بن شعبة وأن يكون تبعا للأحاديث التي قبله، ليظهر لنا متلمسين مذهب مسلم ورأيه، وأن رواية إن الميت لا يعذب بكائه عليه رواية ثابتة وليست هي وهم كما قالت عائشة رضي الله تعالى. نسمع حديث المغيرة ابن شعبة، وأورده الإمام مسلم من ثلاثة طرق. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سعيد بن أبي عن سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعة قال: أول من نيح عليه بالكوفة قرضة بن كعب. فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب، فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة.
الحديث الذي معنا أخرجه البخاري في صحيحه أيضا، وهو في صحيح البخاري في موطن واحد برقم 1291، وذكره في كتاب الجنائز، وبوب عليه بقوله: باب ما يكره من النياحة على الميت. فالنياحة، انظر الحديث في النياحة. وكأن ابن مسلم يقول ابن عمر لما قال إنه إن الميت لا يعذب ببكائه عليه، ليس المراد البكاء، وإنما المراد النياحة، وهو لم يقله في مناسبة البكاء، وإنما قاله لما سمع نياحة في جنازة أم أباه بنت عثمان رضي الله تعالى عنه كما في الروايات السابقة. فابن عمر رضي الله تعالى عنه لما صدرت عليه عائشة سكت، طب سكت أقر، سكت إقرار، استدركت استدراكا صحيحا يعذب ببعض بكائه عليه. أبوه عمر رضي الله تعالى عنه لما كان يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقول يعذب ببكائه، كان يقول يعذب ببعض بكائه عليه، يعني ليس كل بكاء يترتب عليه العذاب، وإنما الذي يترتب العذاب أي بكاء الذي يكون فيه نياحة. ختم الباب شارحا جامعا بين الروايات السابقة واستدركات عائشة وابن أبي مليكة قال أطلق ابن عمر أرسله، أرسل الحديث، لا الحديث ليس العذاب إلا بسبب النياحة. الإسناد الذي معنا كلهم أبو بكر بن شيبة، وكيع بن الجراح الرواسي، سعيد بن عبيد الطائي كوفي، محمد بن قيس الأزدي، أبو قدامة، كلهم كوفيون، وعلي بن ربيع الوالبي كذلك كوفي. قال: أول من نيح عليه، النياحة كما قلنا يعني فيه تكلف، فيه عمل، وفيه رفع صوت، وغالبا رفع الصوت يعني يتبعها شق ضرب وما شابه. أول من نهى عليه بالكوفة قرضة بن كعب بن عمرو الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه، صحابي أدرك أهدا فما بعدها، وهو أحد العشرة الذين وجههم عمر بن الخطاب إلى الكوفة لتعليم الناس دينهم. فكان عمرو بن قرظ هذا قرظ بن كعب عفوا كان قرظ بن كعب هذا من الفقهاء، وأرسله عمر مع عمار إلى الكوفة ليعلم الناس دينهم، وكان حليما فقيها حتى أنه في زمن عثمان ولي على الكوفة، كان قرظ بن كعب واليا على الكوفة. يقول علي بن ربيع الوالبي: أول من نيح عليه بالكوفة قرظ بن كعب، فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. لفظ واضح جدا، الباء سببية ويعذب بسبب النياحة عليه. وعلماؤنا لما جمعوا ما ورد في الباب من النصوص كما سيأتي عند الشارحي الإمام النووي رحمه الله، قالوا هذا محمول على إذا كان يعلم أنهم ينيحون عليه وهو ساكن وما أنكر ولا أوصى. ومن باب أولى إذا كان قد أوصى أن يناح عليه، وسيأتينا بصل ذلك إن شاء الله تعالى في كلام عند قراءتنا لكلام الإمام النووي رحمه الله. يوجد رواية للترمذي جميلة فيها شيء من تفصيل في الجامع عند هذا الحديث، يقول علي بن ربيعة: مات رجل من الأنصار يقال له قرظة بن كعب فنيح عليه، فجاء المغيرة بن شعبة فصعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: ما بال النوح في الإسلام؟ هذا معروف الجاهلية، ما بال النوح في الإسلام؟ انظر لما أصبح مرض اجتماعي يسري في النساء، المغيرة بن شعبة نهى عنه على المنبر في غير يوم الجمعة، فالمنبر ليس فقط ليوم الجمعة، الأمراض المستعصية والأمراض الخطيرة ومحاربة العلل والمخالفات ولا سيما التي تبز بقرنها لأول مرة أو تظهر وتكثر، فلا حرج أن يصعد الإنسان المنبر ويتكلم فيها محذرا منها. هذا الذي صنعه مغيرة، وهذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر فخطبنا قال بعد الفجر يحذرنا من الفتن حتى حضرت الظهر ثم ركب المنبر إلى آخره. فالمنبر ليس فقط الوعظ فيه يوم الجمعة، أيضا الوعظ فيه للمسائل المهمة. ولما بايع عمر أبا بكر بعد اجتماع السقيفة صعد عمر على المنبر وبايع أبا بكر أمام الناس ونزل على المنبر، فالمسائل الكبيرة تكون يعني تعالج على المنبر، فالمنبر ليس فقط لخطبة الجمعة. قال: ما بال النوح، وذكر الحديث من نيح عليه إلى آخره. لاحظ معي هنا: وكيع يرويه عن اثنين هم سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس الأزدي، وكلاهما يروي الحديث عن علي بن ربيع الوالبي وهو يذكره عن المغيرة بن شعبة. في نسخة ابن الحذاء من صحيح مسلم بدل سعيد بن عبيد الطائي وقع فيها سعد بن عبيد، سعد دون الياء، وهذا خطأ، والصواب أنه سعيد. ثم ذكر مسلم رحمه الله تعالى متابعا لكل من سعيد ومحمد بن قيس في روايتهما لهذا الحديث عن علي بن ربيعة. نسمع متابعة الأول ثم نسمع متابعة الثاني.
قال الإمام أبو الحسين رحمه الله تعالى: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله،
يعني مثله مثل ما روى وكيع عن محمد بن قيس. لاحظ الرواية التي معنا فيها متابعة علي بن مسر أبو الحسن الكوفي القرشي لوكيع في الرواية عن محمد بن قيس فقط، وكيع روى عن اثنين في الرواية السابقة، فذكر علي بن مسر في متابعته وكيعا في الرواية عن محمد بن قيس عن علي بن ربيعة. بقي متابع من؟ بقي المتابع الآخر. نسمع المتابع الآخر.
قال رحمه الله: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
إذن هنا متابعة مروان ابن معاوية ابن الحارث الفزاري لوكيع في روايته عن سعيد ابن عبيد الطائي. وشيخ الإمام مسلم الإمام المعروف ابن أبي عمر محمد ابن يحيى العدني المكي. وفي كلا الروايتين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى مثله، فهمه أن يرفع المخالفة، أن يرفع عفوا، أن يرفع التفرد وأن يذكر المتابعة. ولفظ وكيع عن سعيد، عفوا، لفظ مروان عن سعيد أخرجه أبو نعيم في المستخرج برقم 2084. لفظ مروان بن معاوية فزاري عن سعيد بن عبيد بالإسناد أخرجه أبو نعيم في المستخرج رقم 2084. ولفظه: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه، تماما كاللفظين السابقين. أما لفظ علي بن حجر السعدي عن علي بن مسر لم أظفر به على البحث العجيب. نرجع الآن إلى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى على الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، وفي رواية: ببعض بكاء أهله عليه، وفي رواية: ببكاء الحي، وفي رواية: يعذب في قبره بما نيح عليه، وفي رواية: من يبكى عليه يعذب.
حسبك إخواني، شرح مسلم شرح النووي وضعه وليس يعني فيه متن للنووي، ليس له فيه متن لمسلم، لا يوجد متن صحيح مسلم، ولذا يقول في رواية في رواية في رواية. يعني من نظر في مخطوطات شرح النووي على صحيح مسلم يجد باب كذا وكلامه مباشرة دون تركيب اللفظ كلام النووي على الشرح. هذا من صنيع المعاصرين، هذا من صنيع. إذا المسلم يقول في رواية في رواية في رواية، يعني يشرح شرح جملي لكل حديث الباب ولا يقف عند رواية رواية، فهذا باب، هذا أمر ينبغي أن يكون في البلد. تفضل.
قال رحمه الله: وهذه الروايات من رواية عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما، وأنكرت عائشة ونسبتهما إلى النسيان والاشتباه عليهما، وأنكرت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، واحتجت بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قالت: وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يهودية أنها تعذب وهم يبكون عليها، يعني تعذب بكفرها في حال بكاء أهلها لا بسبب البكاء.
حسبك، خذ مني هذه القاعدة، وجدتها في كتاب الطيبي في شرحه على المشكات، مشكات المصابيح، وهي قاعدة نفيسة ومهمة. يقول رحمه الله: إذا أثبت الشرع شيئا ثم نفاه فيكون النفي على القائم في أذهان الناس ولا ينصب على ذات الشيء. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، والنبي يقول من أعدى الأول، فالعدوى مثبتة ومنفية. فما هو المنفي؟ المنفي ما كان قائما في أذهان المخاطبين آنذاك، فكانوا يعتقدون أن المرض أو أن العدوى تضر بذاتها، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الضر بذاتها، لكنه ما أنكرها، لكنه ما أنكرها. فإذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وفي بعض النصوص أثبته، فالنفي صب على ما هو قائم في نفوس المخاطبين آنذاك، ولذا لا يمكن أن يفهم الحديث إلا بمعرفة ملابساته ومعرفة حال العرب وأحوال العرب، يعني معرفة حالهم من المرمن. ورحم الله ابن هشام، بل ابن إسحاق ابن هشام في السيرة النبوية ذكر أحوال العرب قبل أن يذكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظهر الفرق. وهكذا يقال في القرآن في آيات التحريم الأزواج في سورة الأنعام، كذلك في الأحاديث النبوية. فينبغي أن تفسر الأحاديث بعد إمامة ومعرفة. لذا الأكثر الناس بعدا عن إصابة الحق في هذا الباب من تعامل مع الألفاظ، ولا سيما الألفاظ المترجمة للغات الأخرى، وتكون المخاطب لا يعرف شيئا عن الملابسات وعما يعني الأسباب التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدمها، ولا يعرف شيئا عن أحوال العرب إلى آخره. طيب نسمع الآن التوفيق. هو يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: عائشة لها رأي، وابن عمر وعمر له رأي. طبعا الحال ننظر هل فقط عمر وابن عمر يعني روى هذا الحديث؟ لا، ما روى عمر، هذا رواه ابن المغيرة. ختم مسلم الباب بحديث المغيرة. ليش ختم الباب بحديث المغيرة؟ أن الأمر ليس في عمر وابن عمر، ويستحيل أن يتواطأ جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت عن صهيب، والحديث قاله أنك تعلم، عمر يقول أنك تعلم أن النبي قال، وكذلك عن أبي موسى الأشعري. فجمع من الصحابة يستحيل أن يتواطأوا على الوهم، الوهم يكون في تفرد، يعني واحد يهم، أما ما يهم مجموعة أصحاب ذكروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع يعني أقوالا قيلت في الحديث وهي يعني مهمة. نسمع كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في هذه الأحاديث، فتأولها الجمهور على من وصى بأن يبكى عليه ويناحى بعد موته فنفذت وصيته، فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم لأنه بسببه ومنسوب إليه.
شو يعني لأنه بسببه ومنسوب إليه؟ نياحة بسببه، ووصى بها، ووصى بها فالنياحة بسببه، فهذا لا يخالف الآية، هذا لا يخالف لك. طيب هذا قول الجماهير، وفي هذا مراعاة لأحوال العرب عند ورود الخطاب. والذي يؤكد هذا اسمع ماذا يقول.
قال رحمه الله: قالوا: فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب، لقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قالوا: وكان من عادة العرب الوصية بذلك، ومنه قول طرفة بن العبد: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي.
شقي علي الجيب وانعيني، شقي الجيب وانعيني، فكان هذا مفخر للميت، هذا مفخر. وبالتالي هذا لا يكون العذاب بمعزل عن صاحبه. وكذا لو علم أن النياحة حاصلة وهو ساكت ولم ينكر، فالشرع له تدابير في هدم الجاهلية والمتبقي من عاداتها، وتدابيره حازمة حاسمة. لما نزل تحريم الخمر كما ثبت معنا في كتاب الإيمان، نهى النبي أن ينبذ في الأوعية التي كان ينبذ فيها في الجاهلية، أمر بتكثيرها. يعني تعمل العرب كانت تصنع الخمر لوجبة كل أسبوع 10 أيام، أقل من أسبوع صنعوا وجبة خمر، ويضعوها في أوعية، والأوعية أغلبها تكون المزفة والنقير، تكون إما من فخار وإما مزفة حتى تحفظ حتى تبرد. فلما حرم الشرع الخمر حرم وضع الماء فيها وشرب منها وأمر بتكسيرها حتى يقطع الإيش، يقطع الصلة بالخمر بالكلية. فالشرع قال إنه إن الميت يعذب بكائه عليه حتى يقطع هذه العادة. هذا تدبير شرعي فيه حل فيه قطع لعادات الجاهلية، وتتبع طرق الشرع في قطع عادات الجاهلية مع الأمثلة الواردة في السنة النبوية موضوع جميل وحسن يجدر بأن يفرض. نسمع.
قال رحمه الله: قالوا فخرج الحديث مطلقا حملا على ما كان معتادا لهم.
هذا القول الجماهير، وهو الذي ارتضاه الإمام النووي رحمه الله تعالى، ويأتينا باقي الأقوال ويأتينا الراجح إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بودي أن تنظروا في مجموع فتاوى الشيخ الإسلام في هذه المسألة مجلد رقم 24 صفحة 373 24 373، ما قبل صفحة ومن بعد صفحتين في فتاوى شيخ الإسلام كلام بديع عن الحديث، فلو أنكم نظرتموه وقرأتموه لا يعني وضح لكم الأمر أكثر في درسنا القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق. أخ يسأل يقول: ليس فعل عائشة ونقد الحديث بناء على المتن؟ لا، وليس نقدا الحديث بناء على المتن، هي علقت الوهم ب سند. من راوي الحديث؟ ابن عمر. ماذا قالت؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم. العلمانيون اليوم يضاربون الشرع بعضه ببعض، فيقول كيف النبي يقول هذا ويقول هذا، هذا معارض لهذا، هذا يعرض الآية تعرض الآية، حديث يعرض الآية، هل هذا صنيع عائشة؟ صنيع عائشة قالت بشكل واضح، قالت وهل ابن عمر، ما قال النبي هذا. فعائشة معظمة للحديث، لكن لما أعلت المتن ردته لأنه غلب على ظنها أن ابن عمر انفرد بروايته، وابن عمر سمعه من أبيه وكان أبوه يروي فأخطأ ابن عمر. لو قلنا لأمنا عائشة رضي الله عنها ترى مش عمر بس رواه، والنبي حدث به في مجالس متعددة، وسمع المغيرة من شعبة، سمع أبو موسى الأشعري، سمع صهيب، اختلف الأمر. إذا أسألكم وأنتم طلبة علم، لما تقرؤون في كتب الفقه في أي باب من الأبواب مثل تحمير ريب الخمر، فيقال في كتب الفقه والخمر حرام لما ثبت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ما يكفي واحد؟ يكفي. لماذا يذكرون الكتاب والسنة وإجماع الأمة؟ حتى يزال أيوة، حتى يرفع أيوة، حتى يقع اليقين. وإلا في التحريم يكفي الإجماع، وفي التحريم يكفي الحديث الواحد، وفي التحريم يكفي إيش؟ تكفي الآية الواحدة. لكن لأن الأحاديث يعني ورد فيها ناسخ ومنسوخ، وقد يرد في بعض النصوص فيها تأويل، فجاء العلماء بعبارات حاسمة يذكر الكتاب والسنة والإجماع. مش لد والله إنه الشيء لا يثبت بالحرام حتى تجتمع فيه الكتاب والسنة والإجماع كما يقول بعض المعاصرين. بعض المعاصرين بيقول والله لو كان حرام الغناء حرام لا ورد في القرآن، ورد في السنة، ورد في الإجماع. لا، ما يلزم، ما يلزم، لا يلزم. حتى أن بعضهم كان يقول، هذا من العجائب في هذا الزمن، بعض إخوان الوعاظ المصريين في بعض القنوات الفضائية لما سئل عن الغناء قال الغناء حلال، قال والله لو كان الغناء حرام ما سمى النبي ابنته أم كلثوم. لو كان الغناء حرام النبي ما سمى ابنته أم كلثوم. لما كانت أم كلثوم اسم لبنت النبي صلى الله عليه وسلم، والناس تقتنع، الناس تسمع وتقتنع، ما شاء الله أدلة. يعني شيخنا الألباني كان يردد عبارة جميلة، كان يقول السني فيه آية أو حديث، والمعاند لو جيء له بكل الآيات وكل الأحاديث لا يرد. لا يرد. السني مجرد ما يسمع خبر فيه عصمة يكفيه يكفيه. إن كان ترتيب الشرح من صنيع المعاصرين، ما قلت ترتيب الشرح، ما قلتها. نسخة النووي ما فيها حدثنا فلان عن فلان عن فلان، أمام الشرح وكتب أمام المسلم وكتب شرح وأمامه إيش صحيح مسلم، فأخذ العلماء المعاصرين كلامه وأنزلوه في مكانه من وين؟ من صحيح المسلم. في بعض النسخ يعني عليها خط الإمام النووي وقيل أنها بخطه رحمه الله تعالى. هل من الممكن أن ابن عمر في روايته يكون نقلا عن أبيه؟ هذا الذي يعني تبين من كلام عائشة في بعض الألفاظ تعقبته، ويمكن أن يكون ابن عمر أيضا سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في فيما يرفعه الصحابي أنه سمع، إلا إن صرح هو بعدم السماع أو قامت قرائن على عدم السماع فيكون هذا من المرسل، مثل قول ابن عباس كان النبي إذا اغتسل غسل البرجة، والله ما شاف ابن عباس النبي يغسل البرجة، ما يرى هذا مش ممكن، لكن هو سمع هذا كما في مسلم عن خالته ميمونة، وهو يقول أنا ما سمعت النبي إلا بضعة حديث، ما سمعت كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. محمد حياة السندي له كتاب طبع حديثا في الأحاديث التي سمعها ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم. هل في قصة فقه عائشة لحديث ابن عباس تأصيل للنقد الحديثي؟ بلا شك هي بواكير، بواكير النقد الحديثي في مثل هذه القصص وغيرها. وقد جمع الزركشي كتابا بديعا سماه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. هل نستطيع أن نقول أن الأموات يسمعون على الإطلاق؟ لا. قال منهم ما أنتم بأسمع منهم، فهذا سماع خاص للكفار في ذاك الموقف. الأصل في دار البرزخ أن نسكت عنها، فإذا أثبت الشرع سماعا على نحو في وقت أو لأقوام فنحن نخص السماع على هذا الحال ونسكت عما يعني عما لم يرد فيه نص، والله تعالى أعلم. ألا يحتمل أن يكون عذاب اليهودية لكفرها ولبكاء أهلي عليها؟ نعم، وأنا ما أعللت، ورد سؤال أنت أعللت أنه يزاد في عذابها، أنا ما أعللت لفظ يزاد، لكن أنا أقول لأم المؤمنين عائشة كما قال ابن القيم في شرح سنن أبي داود، يقول لها أولادها إذا أنت تثبتين أن الكافر يزاد في عذابه بسبب بكاء أهلي عليه فنحن نثبت الحديث، وألا تزر وازرة وزر أخرى، أنت ما تجيبين عليه برواية يزاد على الكافر في العذاب، نحن نجيب عليه في رواية الحديث الذي فيه أن الميت يعذب ببكاء عليه. إذا أنت تثبتين سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال الكافر يزاد في عذابه ببكاء عليه، ثم ترفضين حديث ابن عمر وعمر بقول الله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى، نقول لك يا أمنا رضي الله تعالى عنك، أنت بماذا تجيبين هذه الزيادة وهي تعارض ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ فالذي تجيبين به نجيبك عنه باستشكالك، هذا كلام منهج علمي، هذا كلام منهج علمي، لا أثبت الضعف، لكن أنا أقول هذا يعين على إثبات أن الأصل العذاب بالبكاء حتى في حق الكفار ثابت. وقلت ومن هنا نستطيع أن نفهم أن الكافر مكلف بألا يبكي، الكافر مكلف لأنه إن بكى يؤذي غيره فالإيذاء منه، وهذا كما قلت يعني من مؤيدات القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والله تعالى. لماذا فصل الإمام مسلم باب الميت يعذب بكاء العلم باب النياحة؟ أيضا هذا من لفت نظر أن ابن عمر لا يريد مطلق البكاء وإنما يريد نوعا من أنواع البكاء، فهو لما ذكر البكاء ما أراد به إلا بعض البكاء ما أراد به، ولعل هذا يؤيد أن ابن عمر سمعه من أبيه، سمع عمر من أبيه، يعني المسألة تحتاج لتتبع زائد. ما هو موقف ابن عمر من عائشة رضي الله تعالى وتوهيمه؟ قبل توهيمها في البكاء، أما في النياحة فلا يقبل. هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. طيب، أكتفي بهذا المقدار، وبعض الأسئلة جاءت والجواب عليها في درس القادم، والأسئلة التي لا تخص الدرس أجيب عليها إن شاء الله غدا في درس الفجر في مرج الحمام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.